الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 35 من الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله وأعلى درجته. قال رحمه الله: مسند زيد بن ثابت رضي الله عنه. وزيد بن ثابت كان من الراسخين في العلم، أنصاري من كتاب الوحي، وأعلم الناس بالفرائض، ومن أعلم الناس بالفرائض، هكذا يقال، إلا أنه قد جاء في الحديث: وأفرضكم زيد، والحديث فيه كلام. قال الوادعي رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا جرير عن الأعمش عن ثابت بن عبيد قال: قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحسن السريانية؟ إنها تأتيني كتب. قال: قلت: لا. قال: فتعلمها. فتعلمتها في 17 يوما. السريانية لغة العجم، وجاء في بعضها العبرية لغة يهود، وهذا دليل على تعين تعلم لغة الكفار في الجملة ولغة العجم في الجملة، حتى يستطيع الإنسان التعامل معهم وتبليغ الدين لهم. ولو وفق الداعي إلى الله المميز المتميز أيضا بمعرفة لغة العجم، ربما يستطيع أن يبلغ ما لا يبلغه مع المترجم. قد لا يحسن المترجم الترجمة، قل أن تجد مترجما يحسن. ومرة من المرات كنت في تنزانيا أدعو بعضهم إلى الإسلام، فلما انتهيت من ذلك الحال قال لي بعض الحاضرين: هذا مستحيل يسلم. قلت: لماذا؟ قال: المترجم يعني في شدة وفي كلام يسبب النفرة، فينبغي للمترجم أن يكون متفاعلا مع المتكلم. إن كان المتكلم يتكلم بكلام رفيق يتكلم بكلام رفيق، إن كان في حاله غير غضوب لا يكون هو غضوبا، وهكذا يأتي بالعبارة السلسة التي تقرب المعلوم وتزيد في الفهوم. فالمترجم قد يكون داعي إلى الله عز وجل ولو لم يكن عالما، إذا كان يحسن الترجمة، ولو لم يكن خطيبا ولا فصيحا، إذا كان يحسن الترجمة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلام في أن من استطاع أن يأخذ لغة العجم للدعوة إلى الله عز وجل فأمر حسن. ونهيب بإخواننا الذين يحسنون الكلام العجمي، سواء الإنجليزية أو الفرنسية أو الروسية أو السواحلية أو التاميلية أو أي لغة، كل يترجم العقيدة، التوحيد، العبادات، المعاملات بترجمة مختصرة مفيدة. جماهير الناس يجهلون أين الله، ترجم أين الله؟ ترجم بأن المؤمنين يرون ربهم، واجعلها في بطاقة وارسلها. قد تصل إلى جاهل فيتعلم، وقد تصل إلى ناسي فيذكر. وهكذا الدعوة إلى الإسلام والدفاع عنه والذب عن الشبه وذب الشبه التي تقال فيه أمر حسن، والله المستعان. قال: وقد أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه. ابن أبي الزناد فيه كلام، لكن بعضهم يرى أن الكلام فيه لا ينزله عن درجة الحسن، لا سيما إذا كانت الرواية عن أبيه عبد الرحمن بن أبي الزناد. عن خارج يعني ابن زيد ابن ثابت أحد الفقهاء السبعة، انظر إلى أبيه في أي مستوى كان، وانظر إلى الابن إلى أي مستوى صار، فهنيئا لمن صلح فيه حال الأب وحال الابن، وأكمل من ذلك وحال الحفيد، أمر طيب. انظر إلى يوسف عليه السلام لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، أربعة. وربما أكثر من ذلك، لكن هؤلاء الذين ذكروا في الحديث، وإلا فمن أولاد يوسف صلحاء. وأما قول من يقول بأن يوسف ليس له أبناء لأنه لم يقم لأبيه حين دخل مصر قول عار عن الصحة وليس له دليل يدل عليه. وهكذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الأب والابن والحفيد بل ومن بعدهم على خير وصلاح. قال رحمه الله: قال زيد بن ثابت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهودا، وقال إني والله ما أمن يهودا على كتابي. خونة على مر العصور وتقلبات الدهور، اليهودي والرافضي والباطني لا تأمنهم ولا تتوقع فيهم الأمانة أبدا، وإن وجدت في بعضهم هذا نادر والنادر لا حكم له. الأصل أنهم خونة لله ولرسوله ولكتابه ولدين الإسلام ولجميع من لم يكن منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وأهل النفاق فيهم من صفات اليهود الشيء الكثير: الإعراض، الحسد، البغض، التلون، المكر بأهل الحق، الكيد. إذن كن على يأس من ثقة في رافضي ويهودي ومنافق أي كان من الباطنين أو من غيرهم. قال: فتعلمته فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حذقته، فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه كتب إليه. وهذا دليل على أن الاجتهاد سبب لنيل العلم، هو اجتهد في تحصيلها فحصلها في نصف شهر. وأخرجه الترمذي رحمه الله فقال: حدثنا علي بن حجر، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد به، ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن خارجة بن زيد به، فزاد فيه الأعرج وسليمان بن داود الطيالسي وعبد الرحمن هو ابن أبي الزناد. ثم قال الإمام أحمد: بعد حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة فذكر نحوه. قال الوادعي رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو سنان سعيد بن سنان قال حدثنا وهب بن خالد عن ابن الديلمي عن ابن الديلمي نسبة إلى الديلم قال: لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: يا أبا المنذر، إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر. وهذا الطارئ قد يطرأ حتى على كثير من المتمسكين بدين رب العالمين، لكن المؤمن إذا جاءه شيء في القدر أو فيما يتعلق بالذات والصفات لا يتكلم به ولا يشيعه ولا يستوشيه في قلبه، بل سرعان ما يتوقف ثم يسأل إن عجز عن الوصول إلى الجواب: فحدثني بشيء لعله يذهب من قلبي. قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. سبحان الله، فقه عظيم عند أبي بن كعب، يعني كأنه استشعر أن الرجل وقع في نفسه كيف خلق الله هؤلاء، قدر عليهم هذه الأعمال، ثم بعد ذلك يدخل هذا الجنة وهذا النار، ما ذنبهم؟ فأجابه على هذه الوسوسة التي قد توجد عند الكثير. يعني هب أن هذه الوسوسة طرأت عليك بسبب مخالفتك واستجرائك في الوسوسة في القدر. المطاف: وما ربك بظلام للعبيد، يعني كلمة تقضي على جميع الوساوس. عندك حسن ظن بالله أنه ليس بظلام للعبيد، لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض غير ظالم، ولو رحمهم رحمته أوسع لهم. وليس معنى الحديث كما فهمت الجبرية أن الله قد يعذب أو يجوز له أن يعذب من شاء بغير ذنب، كما قال السفاريني رحمه الله، وهو في هذا وافق الجبرية. وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. هذا كلام غير صحيح، لأن الله لا يعذب أحدا إلا بجريرة. إذن ما معنى الحديث؟ معنى الحديث لو أراد الله عز وجل أن يؤاخذ العباد بأعمالهم مقابل نعمه التي أسداها وأعطاها لهم، ما عسى أعمالهم تصل، ما عساها. أنت صليت، من الذي خلقك؟ من الذي وفقك؟ من الذي سددك للصلاة؟ لو لم يكن إلا يعني هذا الأمر، كيف ونعم الله عز وجل عليك تترى كثيرة، نعمة المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمنكح والكلام والسمع والبصر والهداية والتوفيق والتسديد والحفظ والعون والإطعام والشراب وغير ذلك. فإذا لو وزن بين طاعات العبد وبين نعم الله عز وجل، نعم الله عظيمة لا يقوم مقامها ما يقوم به العبد. هذا معنى الحديث. لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنفقت جبل أحد ذهبا في سبيل الله عز وجل ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، تعلم أن الله محيط بكل شيء وعليم بكل شيء، وقد كتب مقادير الخلائق، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه خالق الخير وخالق الشر، والقدر هو سر الله، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الله أكبر. ثقة بالله عز وجل، ما أصابك في هذه الدنيا لا يمكن أن يتخلف عنك، ولو استخدمت جميع الوسائل والسبل، وما أخطأك لا يمكن أن يأتي إليك ولو أتيت بجميع الوسائل والسبل. فالأمر إلى الله منعا وعطاء. قال ولو مت على غير ذلك لدخلت النار، عقيدة الجبرية وعقيدة المعتزلة، لا سيما نفاة العلم، عقائد كفرية تخالف الكتاب والسنة. قال فأتيت حذيفة فقال لي مثل ذلك، حذيفة بن اليمان، وأتيت ابن مسعود رضي الله عنه فقال لي مثل ذلك، وأتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. إذن جاء الحديث عن أبي وحذيفة وابن مسعود موقوفا عليهم، وجاء عن زيد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن، وابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز كما في تحفة الأشراف في ترجمة زيد بن ثابت، والحديث أخرجه أبو داود بن ماجه. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت أبا سنان يحدث عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال وقع في نفسي شيء من القدر، فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو كان لك جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. جاء هذا أيضا عن ابن عمر في صحيح مسلم. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنت إن مت على غير هذا دخلت النار. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمر بن سليمان عن ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه خرج من عند مروان ابن الحكم نحو من نصف النهار، وكان مروان أمير على المدينة، فقلنا ما بعث إليه الساعة إلا لشيء سأله عنه، لأن وقت قيلولة وقت راحة، فقمت إليه فسألته فقال أجل سألني عن أشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا حديث فيه فضيلة لأهل الحديث، وفيه منزلة العلم والعمل به والتبليغ له، حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم لحملة الحديث بالنظارة، نظارة الوجه. ومعلوم أن نظارة الوجه لا تكون إلا بصفاء القلب وهدوء السريرة وصلاح الحال وكذلك صلاح الأعمال، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فهنيئا لكم يا طلاب العلم، يا من تفرغتم لحفظ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يا من تفرغتم للعلم والعمل، هنيئا لكم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تزال واصلة إلى جميع أهل الحديث في كل زمن وحين، وإن تناءت أقطارهم وبعدت ديارهم واختلفت أعمارهم. ورحم الله ابن الرومي إذ يقول: ولقد سئمت مآربي فكأن طيبها خبيث، إلا الحديث فإنه مثل اسمه أبدا حديث. أهل الحديث هم المجددون، هم الدعاة المهتدون، منهم الأولياء، منهم الصديقون، منهم الصلحاء والشهداء. صلاح العالم وفساد العالم عائد إلى اتباع الحديث من عدمه، فمن أخذ بالحديث أفلج وانتصر وقرب من الله وتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعرض عن الحديث لحقه الذل والهوان. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، وجعلت الذل والصغار على من خالف أمره. أهل الحديث أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل الحديث أكثر الناس تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل الحديث أعمالهم دالة على محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أهل الحديث هم أهل الدين حقا، وأهل العقيدة صدقا، وأهل التوحيد مدار العلم والعمل عليهم. انظروا إلى سبب انحراف مذهب أبي حنيفة إلى الرأي، قالوا: لأنه بنى مذهبه على 120 حديثا منها 80 حديثا ضعيفة، ما بقي معه إلا 40 حديثا، ماذا يفعل بها؟ بينما انظر إلى مذهب الإمام أحمد، انظر إلى الشافعي، انظر إلى مالك، انظر إلى سفيان الثوري، انظر إلى الليث بن سعد، انظر إلى البخاري ومسلم، انظر إلى هؤلاء الجهابذة، تجد أنهم موافقون للكتاب آخذون به مبلغون له، وإن اجتهد أحدهم وخالف فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. فاحرص على أن تكون من أهل الحديث، فإن لم تكن فكن مجالسا لهم، فإن لم تكن فأحبهم وادع لهم واثن عليهم، فإن لم تكن فلا تبغضهم، فإن أبغضتهم فلست على سواء السبيل ولست على طريق مستقيم. من أبغضهم أبغضه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأنصار وهم ذروة أهل الحديث: من أبغضهم أبغضه الله، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، والله المستعان. ثم قال: فرب حامل فقه ليس بفقيه، عنده حديث عنده علم لكن ما عنده استنباط، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. بلغ العلم لا يقف عندك وستجد ثمرته. ثم قال: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا. ثلاث خصال خلال قلب المسلم سليم فيها: إخلاص العمل لله، لأن عدم الإخلاص شرك، والشرك ظلم عظيم وذنب جسيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومناصحة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم والافتئات عليهم والتثوير عليهم، هذا مخالفة لعقيدة المسلمين طريقة المسلمين ولزوم الجماعة، جماعة المسلمين، جماعة الإمام المسلم، جماعة الصحابة، جماعة السلف، لأن الجماعة لها عدة معاني كما ذكر ذلك الشاطبي في كتابه الاعتصام. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول عليكم بالجماعة لها عدة معاني، وترجع إلى جماعة الصحابة ومن سار على سيرهم، وجماعة الإمام أيضا الأعظم فلا يخرج عليه وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. قال فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، وقال من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. حديث عظيم، همتك الآخرة ابشر بالخير، جمع الله شمله حتى في الدنيا ليس في الآخرة فقط. إذا كان همك الآخرة جمع الله شملك في الدنيا، تجد إن عمل عمله مبارك مع أزواجه وأولاده مبارك، في دعوته وخروجه ودخوله مبارك، في رزقه قلة وكثرة مبارك، بخلاف من كانت همته الدنيا يفرق الله عليه شمله، يصبح يبحث عنها من هنا ومنها هنا وهي تذهب من بين يديه. زد على ذلك جعل غناه في قلبه، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، يغتني بالمال، يغتني بالخير الذي هو عليه، ينشرح صدره، يتنافس الناس في الدينار والدرهم وهو ينافس في الآية والحديث. وأتته الدنيا وهي راغمة، تأتيه الدنيا أي ما قدر له فيها وما يكون من أسباب مقومات حياته. وهذا من أدلة الرزق، أن من تفرغ لعبادة الله رزقه الله وأغناه الله ووسع الله له. ومن كانت نيته الدنيا، حظه الدنيا محبة وميولا وموالاة وبغضا من أجلها، فرق الله عليه ضيعته، عمله شغله، وصار غير مرتب كما يقال، وجعل فقره بين عينيه. وإن كثرت أمواله يراها قليلة، يخاف من الأزمات، يخاف من كل خبر يطير في الهواء. انظروا هذه الأيام الحرب في أوكرانيا، وتجار اليمن وكثير من أحوالهم في هلع وخوف. ما أدراكم أن الله عز وجل يغير حال الناس؟ أنتم تقولون عندنا ما يكفي 4 أشهر، امشوا على ما أنتم عليه حتى تنتهي 4 أشهر، إن رزق الله عز وجل فالحمد لله، وإن منع الله عز وجل فله الحكمة، مع أننا نرجو أن يفرج الله عن المسلمين، لكن ما أن تقع أزمة في طرف العالم إلا ويصبح أهل الدنيا في حال فقر، في حال تخوف، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. وهكذا المؤمن لا يأتي إلا ما كتب له، والمعرض لا يأتي إلا ما كتب له، إلا أن المؤمن مستريح والمعرض في ضنك وشدة وفزع وخوف وضيق صدر وسوء حال. وسألنا عن الصلاة الوسطى وهي الظهر، هكذا قال هي الظهر لكن الصحيح هي العصر. قال هذا حديث صحيح رجاله ورثقاته، أما الصلاة الوسطى فالصحيح أنها العصر. ثم قال رحمه الله: وقال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر بن سليمان قال سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه قال خرج زيد بن ثابت عمن عند مروان بنصف النهار، قلت ما بعث إليه هذه الساعة إلا لشيء سأله عنه، فسألته فقال سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتت الدنيا وهي راغمة. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عمر بن سليمان وعبد الرحمن بن أبان، وقد وثق الأول ابن معين والنسائي والثاني النسائي كما في تهذيب التهذيب. وقال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن شعبة قال حدثني عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت قال رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. هذا حديث صحيح رجاله ثقات، الحديث أخرجه الترمذي. وقال حديث زيد بن ثابت حديث حسن. وقال رحمه الله قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا موسى بن حزام الترمذي قال حدثنا يحيى بن آدم عن ابن إدريس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة 33 ويحمدوا 33 ويكبروا 34 وهذا يوافق حديث كعب بن عجرة في الصحيحين. فأتى رجل من الأنصار في منام فقيل له أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا دبر كل صلاة 33 ويحمدوا 33 ويكبروا 34 قال نعم قال فاجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل. فلما أصبحت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اجعلوها كذلك أي سبحان الله 25 والحمد لله 25 والله أكبر 25 ولا إله إلا الله 25 فتصير 100 وكله من الأذكار الصحيحة. أهم شيء أن تحافظ على ذكر الله تذكر الله متأسيا برسول الله في كل أحيانك. قال هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيحين لكثير بن أفلح وقد وثقه النسائي الحديث أخرجه الترمذي في تحقيق إبراهيم عطوة. فقال الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان به ثم قال الترمذي هذا حديث صحيح وأخرجه ابن خزيمة فقال رحمه الله حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا هشام بن حسان به حاوى حدثنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا الثقفي قال حدثنا هشام به قال رحمه الله وأخرجه أحمد وأخرجه الطبراني في الدعاء والحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجها بهذا اللفظ وإنما اتفق على حديث سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه ذهب أهل الدثور بالأجور وليس فيها الرؤية وهذه الزيادة. قال رحمه الله قال الحافظ بن حجر في المطالب العالية جمع فيها المسانيد الثمانية قال أبو داود وهو ليس بسليمان بن الأشعث أبو داود الطيالسي قال حدثنا وهيب عن داود عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال زيد بن ثابت رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم نظر قبل العراق فقال اللهم أقبل بقلوبهم. هذا حديث صحيح وهيب هو ابن خالد وداود هو ابن أبي هند وقد أقبل الله بقلوبهم وأسلموا حسن أسلامهم وحسن خيرهم والله المستعان والحمد لله رب العالمين.